بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا هو اللقاء 76 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 76 من اللقاء المعروف باسم لقاء الباب المفتوح، والذي يتم في كل يوم خميس من كل أسبوع. وهذا هو الخميس 15 من شهر جماد الأولى عام 1415. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءاتنا جميعا لقاءات خير وبركة، إنه على كل شيء قدير. في هذا اللقاء نفتتحه بتفسير بقية سورة الليل إذا أغشى، حيث قال الله تبارك وتعالى: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فقوله عز وجل: إن علينا للهدى، فقوله تعالى إن علينا للهدى فيه التزام من الله عز وجل أن يبين للخلق ما يهتدون به إليه. والمراد بالهدى هنا هدى البيان والإرشاد، فإن الله تعالى التزم على نفسه بيان ذلك حتى لا يكون للناس على الله حجة. وهذا كقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى أن قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انتبهوا أخوان، لا يمكن للعقل البشري أن يستقل بمعرفة الهدى، ولذلك التزم الله عز وجل بأن يبين الهدى له للإنسان. إن علينا للهدى. وليعلم أن الهدى نوعان: هدى توفيق، فهذا لا يقدر عليه إلا الله، وهدى إرشاد ودلالة، فهذا يكون من الله ويكون من الخلق، من الرسل، من العلماء، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق فهي إلى الله، لا أحد يستطيع أن يوفق شخصا إلى الخير، كما قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا نظرنا إلى هذه الآية الكريمة إن علينا للهدى، وجدنا أن الله تعالى بيّن كل شيء، بيّن ما يلزم الناس في العقيدة، وما يلزمهم في العبادة، وما يلزمهم في الأخلاق، وما يلزمهم في المعاملات، وما يجب عليهم اجتنابه في هذا كله. حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم حتى القراءة؟ قال: أجل، علمنا حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. ويؤيد هذا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن لنا للآخرة والأولى، يعني لنا الآخرة والأولى. الأولى متقدمة على الآخرة في الزمن، لكنه في هذه الآية أخرها. فلماذا؟ نقول لفائدتين: الفائدة الأولى معنوية، والفائدة الثانية لفظية. أما المعنوية فلأن الآخرة أهم من الدنيا، ولأن الآخرة يظهر فيها ملك الله تعالى تماما. في الدنيا هناك رؤساء وهناك ملوك وهناك أمراء يملكون ما أعطاهم الله عز وجل من الملك، لكن في الآخرة لا ملك لأحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلهذا قدم ذكر الآخرة من أجل هذه الفائدة المعنوية. أما الفائدة اللفظية فهي مراعاة الفواصل، يعني أواخر الآيات كلها كما ترون آخرها ألف: والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى. فلو قال: وإن لنا للأولى والآخرة، اختلف رؤوس الآيات، فمن ثم قال: وإن لنا للآخرة والأولى. هنا يتبين أن الله سبحانه وتعالى قال: علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فما الفرق؟ الفرق أن الهدى التزم الله تعالى به ببيانه وإيضاحه للخلق، أما الملك فهو لله، ملك الآخرة والأولى. ولهذا قال: وإن لنا للآخرة والأولى. ثم قال عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى. أنذرتكم يعني خوفتكم. والنار يعني بها نار الآخرة، تلظى تشتعل، ولها أوصاف كثيرة في القرآن والسنة أجارنا الله وإياكم منها. لا يصلاها إلا الأشقى، يعني لا يحترق بها إلا الأشقى، يعني الذي قدرت له الشقاوة والعياذ بالله. والشقاوة ضد السعادة، لقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار، وقوله: أما الذين سعدوا ففي الجنة. فالمراد بالأشقى يعني الذي لم تكتب له السعادة، هذا هو الذي يصل النار التي تلظى. ثم بين هذا بقوله: الذي كذب وتولى. التكذيب في مقابل الخبر، والتولي في مقابل الأمر والنهي. فهذا كذب الخبر ولم يصدق. قيل له: إنك ستبعث؟ قال: لا أبعث. قيل: فيه جنة ونار؟ قال: ما في جنة ونار. قيل: سيكون كذا وكذا؟ قال: ما يكون. هذا تكذيب. تولى يعني أعرض عن طاعة الله وأعرض عن ما جاءت به رسله، فهذا هو الأشقى. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشقاوة. وسيجنبها، أي يجنب هذه النار التي تلظى، الأتقى. والأتقى اسم تفضيل من التقوى، يعني الذي اتقى الله تعالى حق تقاته. الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني يعطي ماله من يستحقه على وجه يتزكى به، أي يتطهر به. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقوله: الذي يؤتي ماله يتزكى، يفيد أنه لا يبذر ولا يبخل، وإنما يؤتي المال على وجه يكون به التزكية. وضابط ذلك ما ذكره الله في سورة الفرقان: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نجد بعض الناس يعطيه الله مالا ولكن يبخل يقتل حتى الواجب عليه لزوجته وأولاده وأقاربه لا يقوم به. ونرى بعض الناس قد قدر الله عليه الرزق وضيق عليه بعض الشيء ومع ذلك يذهب يتدين من الناس من أجل أن يكمل بيته حتى يكون مثل بيت فلان وفلان، أو من أجل أن يشتري سيارة فخمة كسيارة فلان وفلان. وكلا المنهجين والطريقين منهج باطل، الأول قصر والثاني أفرط، والواجب على الإنسان أن يكون إنفاقه بحسب حاله، يؤتي ماله يتزكى. فإن قال قائل هل يجوز أن يتدين الإنسان ليتصدق؟ فالجواب لا، لأن الصدقة تطوع والتزام الدين خطر عظيم، لأن الدين ليس بالأمر الهين. الإنسان إذا مات فإن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وكثير من الورثة لا يهتم بدين الميت، تجد يتأخر يماطل وربما لا يوفيه، نسأل الله السلامة. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قدمت إليه جنازة سأل هل عليه دين له وفاء، فإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم ولم يصل عليه. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين، فالدين أمره عظيم لا يجوز للإنسان أن يتهاون به. ثم قال الذي تماله وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني أنه لا يعطي المال مكافأة على نعمة سابقة من شخص، ليس لأحد عليه فضل حتى يعطيه مكافأة، ولكنه يعطي ابتغاء وجه الله. ولهذا قال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فهو لا ينفق إلا طلب وجه الله، أي طلب الوصول إلى دار الله، إلى دار كرامة الله التي يكون بها رؤية الله عز وجل، ولا سوف يرضى، يعني سوف يرضيه الله عز وجل بما يعطيه من الثواب الكثير. وقد بين الله ذلك في قوله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء البررة الأطهار الكرام، إنه على كل شيء قدير. ونأتي الآن إلى دور الأسئلة.
بسم الله. فضيلة الشيخ، إذا وقفت في صلاة الجماعة وكان جاري تنبعث منه رائحة الدخان، فهل يمكننا أن نغير مكاني بعد تكبيرة الإحرام وأقف في مكان آخر إذا تضايقت من هذه الرائحة؟
إذا صف إلى جنب الإنسان من فيه رائحة كريهة من دخان أو بصل أو ثوم أو عرق أو غير ذلك، وكان يشق عليه أن يؤدي الصلاة على الوجه الأكمل، فله أن يخرج من صلاته ويذهب إلى مكان آخر. ولكن بعد بيان هذا الحكم نقول لكل من فيه رائحة كريهة إنه لا يحل له أن يأتي إلى المسجد، لأن يرحمك الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا أو غيرها مما له رائحة كريهة أن يأتي إلى المسجد، بل قال لا يقربن مساجدنا، وأخبر أن ذلك يؤذي الملائكة. وكانوا إذا أتى أحد إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أكل بصلا أو ثوما أخرجوه وطردوه إلى البقيع، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يأتي الإنسان إلى المسجد وفيه رائحة تؤذي المصلين أو الملائكة، وأن لأهل المسجد الحق أن يخرجوه من المسجد. نعم.
قضية الشيخ، مسلم قتل مسيحي خطأ علما أن هذا الحادث في الكويت، فما الحكم؟
أولا بارك الله فيك، التعبير بمسيحي هذا تعبير حادث، تلقب به النصارى ليضفوا على دينهم أنه دين حق نسبة إلى المسيح ابن مريم، والصواب أن يقال النصارى كما جاء في القرآن الكريم وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك في كلام العلماء، فإنه إذا نظرت في كتب العلماء لم تجد إلا اليهود والنصارى، ما تجد المسيحيين، لكن هؤلاء أرادوا أن يثبوا على منهجهم وعلى ملتهم أنها ملة حق، فقالوا المسيحيين. لذلك نحن نرى أن التعبير الصحيح أن يقال النصارى كما سماهم الله عز وجل. أما بالنسبة لجواب السؤال الذي ذكرت، فإن المسلم إذا قتل اليهودي أو النصراني فإنه لا يقاد به، يعني لا يقتل المسلم بكافر حتى وإن كان عمدا، فإذا كان خطأ لزمته الكفارة ولزمه دية، لقول الله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. نعم. وأنت تعلم أن دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم.
نعم. فضيلة الشيخ، قمت متأخرا عن صلاة الصبح ولم يبقى على الشمس ظهور الشمس إلا دقيقة أو أقل، فهل أصلي الفريضة لأنها فريضة أم أبدأ بالراتب؟
تبدأ بالراتب، وذلك أن الإنسان إذا قام من النوم فوقت الصلاة في حقه عند قيامه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فأنت تقوم وتوضأ أو تغتسل إذا لزم ذلك ثم تصلي الراتبة ثم الفريضة. نعم.
شيخ حفظك الله، حكم زواج السنية من رافضي والعكس؟
هذا يرجع بارك الله فيك إلى القضاة الموجودين عندكم، لأن الذي يتولى تصحيح العقود أو إبطال العقود هم القضاة.
فضيلة الشيخ، ما هو مقدار الزكاة في النخيل والعنب وكم يزكي بالمئة؟
نعم، يعني زكاة النخيل والعنب إذا كان يسقى بمؤونة يعني بالمكاين مثلا ففيه نصف الأشرف يعني 5%، وإذا كان لا يسقى يشرب بعروقه أو يشرب بالمطر فإن الواجب فيه العشر كاملا يعني 10%.
فضيلة الشيخ، إمام صلى في جماعة فلما فرغ من صلاته أعلمهم بأنه ليس على طهارة، فهل على المؤمنين إعادة؟
إذا صلى الإمام على غير طهارة فليس على المؤمنين إعادة، الإعادة عليه هو، فإن ذكر بعد الصلاة فلا إشكال في الموضوع، وإن ذكر في أثناء الصلاة وجب عليه أن ينصرف، ولا يجوز أن يتم الصلاة وهو على غير وضوء، ثم في هذا الحال إما أن يوكل شخصا من الذين وراءه يقول يا فلان أكمل بهم الصلاة، وإما أن ينصرف ولا يوكل، ثم الجماعة بعده إن شاءوا أتموا صلاتهم فرادى وإن شاءوا قدموا واحدا وصلى بهم جماعة. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، إذا دخل شخصان المسجد وتبين لهما أن هذه الركعة الأخيرة، فاتفقا على أن أحدهم يصلي بالآخر ولكن يدخلان مع الجماعة، فهل هذا الفعل جائز؟
يعني دخل المسجد رجلان،
نعم،
وكان الإمام في الركعة الأخيرة،
نعم،
فاتفقا على أنهما بعد السلام يتمان الصلاة جماعة، هكذا السؤال؟
نعم، وأحدهما يكون إمام.
نعم، أحدهما يكون إمام والثاني مأموم.
نعم.
هذا جائز ولا بأس به، وحينئذ ينتقل المأموم الذي كان مأموما في الصلاة الأولى إلى إماما، يعني إلى كونه إماما، وينتقل المأموم الثاني من إمام إلى إمام آخر، لكن هذا لا ليس من السنة. السنة أن كل واحد يقضي وحده. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، هل ما معنى حق المسلم على المسلم ست، وهل هي واجبة أم سنة؟
نعم. الأصل إذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق المسلم على المسلم كذا، الأصل أنه واجب، لأن الحقوق لا بد من القيام بها. وكلمة على قال العلماء إنها تفيد الوجوب، لكن إذا وجد قرينة تدل على أنه ليس بواجب عمل بها. فمثلا من جملة هذه الحقوق إذا لقيته فسلم عليه، وابتداء السلام سنة وليس بواجب إلا ما جاوز 3 أيام فيجب، وذلك أنه يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فيما دون 3 أيام، وما زاد على ذلك فإنه لا يحل له، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومع ذلك نقول إن هجره في هذه الأيام 3 لا ينبغي إلا إذا كان هناك مصلحة، كما لو كان هذا المهجور على معصية ويكون في هاجره وترك السلام عليه ترك لهذه المعصية، فحينئذ يكون هجره طيبا. والخلاصة للجواب أن نقول إذا جاءت الصيغة بهذا اللفظ حق المسلم على المسلم كذا، فالأصل فيها الوجوب إلا إذا دل الدليل على أنه مستحب.
فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، ما رأيك فيما يقال عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لم يسجن ولم يعذب من أجل أن يقول بأن القرآن مخلوق فقط، وإنما للمكانة العظيمة التي كانت له عند العامة؟
أرى أن هذا خلاف الظاهر، والظاهر أنه إنما سجن لأنه لم يقل بأن القرآن مخلوق، ولو قاله لم يسجن، لكنه رحمه الله لم يقل ذلك مع أنه هدد بالقتل، لأنه لو قال ذلك لانقلبت الأمة كلها تقول بأن القرآن مخلوق، ولكنه صبر فصار صبره هذا من باب الجهاد في سبيل الله. ومثل هؤلاء الأئمة إذا صبروا على كلمة الحق فإنما يتقربون بذلك إلى الله وإلى ما ويرجون ثواب الله تعالى فيما نالهم من الأذى. نعم.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، تعلمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن من صلى 12 ركعة كتب الله له بيتا في الجنة من غير فريضة، فقد يكون بعض طلبة العلم عندهم دروس بعد صلاة الظهر.
إيش؟
بعض طلاب العلم يكون عندهم دروس بعد صلاة الظهر.
نعم.
ولكن يؤذنهم يتأخرون في الجامعة.
ولكن؟
يتأخرون في الجامعة ولم يدركوا المسجد إلا وقت الفريضة، فهل يكتب ما كانوا يصلون قبل من 12 ركعة، أو أن نقول هذه نافلة وطلب العلم فريضة؟ بارك الله فيك.
الظاهر لأنهم إذا كانوا لا يتمكنون من صلاة الراتبة قبل الظهر فإن قضاءها بعد ذلك يغني عن أدائها، لأنهم تركوا أداءها لعذر وهو انشغالهم بالدروس، ولا يمكنهم أن يخرجوا أيضا قبل انتهاء وقت وقت الحصة. فأرى أن هؤلاء معذورون، وأنهم إذا أتوا بالراتبة التي قبل الظهر بعد الظهر كفى. لكن أيهما يقدم، الركعتان اللتان بعد الظهر أو الأربع المقضيات؟ الجواب يقدم الركعتان اللتان بعد الصلاة، يقدم الركعتين اللتين بعد الصلاة ثم يأتي بالأربع. نعم، بعد العصر لا يجوز قضاؤه، لأنه يمكن أن يقضيها بعد المغرب مثلا، فنقول يقضيها بعد الظهر. قضاؤها بعد الظهر أولا أن فيه مسارعة للخير، وثانيا أنه أسهل على الإنسان في الغالب، وثالثا أنه لو أخر لكان عرضة للنسيان. نعم.
الشيخ عفى الله عنك، إذا رأيت رجلا متلبسا بعدة منكرات كأن يكون حليقا ويشرب الدخان ومسبلا لثيابه، فأي هذه المنكرات أولى وأحق بالإنكار؟
ألا يمكن أن يجمع بين الجميع؟
ما يتسنى ذلك.
ليش؟
صعب تقبل الناس.
أيهما أعظم؟ أيهما أعظم إثما؟ الإسبال أعظمها، لأن الإسبال من كبائر الذنوب، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يزكيه وله عذاب أليم، ولا يكلمه وله عذاب أليم. فيكون البدء في نهيه عن إسبال الثوب أولى، لأنه أعظم، ثم حلق اللحية، ثم الدخان، لأن هذه المنكرات أهونها الدخان. نعم.
طيب الشيخ الآن يدخن.
ها؟
يدخن حال الإنكار، يعني وجدته في الطريق يدخن.
نعم.
هل يعني أنكر عليه؟
أنت أن الذي فهمت من كلامك أن رجلا متصل، أن رجلا متصف بهذه الصفات، يعني أنه حالق، يعني أنه حالق لحيته ومسبل ثوبه ويشرب الدخان،
متلبس بهذه الحالة يعني يدخن الآن.
إيه. هل هو يدخن الآن واللحية الآن موجودة ولا غير موجودة؟
لا غير موجود.
إيه طيب، حليق.
نعم.
وثوبه
مسبل.
نازل ولا رهيب؟
مسبل.
إذن أبدأ بالثوب.
وأترك يدخن شيء.
لا مو أترك مرة. أنت تقول إن الجمع بين الثلاثة صعب عليه، فأنا أقول أبدأ بالأشد، لأن الدخان بارك الله فيك يشرب السجارة هذه وخلاص يقف، لكن الثوب لا يزال مستمرا فيه، ثم هو أعظم، يعني جر الثوب يا أخويا لأعظم من شرب الدخان. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي أسباب قسوة القلب؟ هل كثرة الطعام وكثرة النوم من أسباب قسوة القلب؟
نعم، قسوة القلب أسبابها كثيرة، منها الإعراض عن ذكر الله، وكون الإنسان لا يذكر الله إلا قليلا، تجد حتى في الصلاة المفروضة لا يذكر الله بقلبه، يقرأ ويركع ويسجد ويسبح ويدعو والقلب غافل. هذه من أسباب القسوة. من أسباب قسوة القلب أيضا كثرة المزاح واللعب والتلهي بالأصدقاء والأهل، ولهذا قال بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: إننا يا رسول الله إذا كنا عندك، يعني فإننا نخشى حتى كأننا نشاهد الجنة والنار، وإذا ذهبنا فعافسنا الأهل والأولاد نسينا. قال: ساعة وساعة.
من فضلك.
ومن أسباب قسوة القلب أيضا الانكباب على الدنيا وتفضيلها على الآخرة، وأن لا يكون هم الإنسان إلا جمع المال، ولها أسباب كثيرة. فلهذا ينبغي للإنسان إذا رأى من قلبه قسوة أن يبادر بالعلاج قبل أن يتحجر ويعجز عن علاجه. قد يكون هذا من أسباب قسوة القلب، لأن الإنسان يكون ليس له هم إلا بطن، وقد لا يكون أحيانا يشبع الإنسان ولا يجد من نفسه قسوة قلب.
فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم الصور والاحتفاظ بها للذكرى؟
التصوير للذكرى نرى أنه حرام، وكذلك اقتناء الصور للذكرى حرام، وأما التصوير لحاجة فلا بأس به، وكذلك الاحتفاظ به للحاجة لا بأس به. نعم.
الله عنك شيخ.
نعم.
ذكر الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز القواعد من النساء، ونرى أن النساء يخرجن، لكن يا شيخ ما هو الضابط للقواعد من النساء؟
ذكر الله تعالى في كتابه العزيز القواعد من النساء، وبين ذلك في قوله الذين لا يرجون نكاحا، يعني ما ترجو أن أحد يتقدم إليها يتزوجها. ليش؟ لأنها كبيرة في السن، متغيرة الملامح، لا يريدها أحد. هذه هي القاعدة من النساء، فمثل هذه لا حرج عليها أن تخرج وجهها وكفيها وقدميها، لأنها لا تتعلق بها النفوس ولا يحصل بها الفتنة. هنا
ده
سؤال واحد.
الآن القواعد بعضهم يكون يعني لديها يعني لديها زوج وهي معه، ولكنها تخرج يعني كشفة وجهها يعني وخارج كفيها أيضا.
الكلام هل إنها يعني ترجو النكاح لو لم يكن معها زوج؟
هذا ما نعلمه يا شيخ.
هذا ذكر هذا القاعد قيد الذين لا يرجون النكاح، والقاعد النساء اللاتي لا يرجون النكاح.
يا شيخ حفظك الله، ما حكم استبدال يعني 9 ريالات أو 10 ريالات في 9 نقود معدنية؟ هل يدخل في باب الربا؟
استبدال 10 ريالات في 9 ريالات من الحديد لا بأس به، لكن بشرط التقابض قبل التفرق، لأن هذا داخل في عموم الحديث إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولأن تقدير هذه الورقة 10 ريالات إنما هو من قبل الحكومة ليس تقديرا ذاتيا، هذه الورقة لو لم تقدر من قبل الحكومة بهذه الدراهم ما سويت شيئا. فعلى كل حال الجواب أن ذلك جائز بشرط التقابض قبل التفرق وليس فيه ربا. بعده فضل
أخي الشيخ، في قاعدة هناك عند العلماء أن كل مسلم كل مؤمن مسلم وليس العكس.
نعم.
ما مدى هذا يطلع على إطلاقها يا شيخ؟
بارك الله فيك. الإسلام والإيمان تارة يراد بالإسلام كل الدين فيدخل فيه الإيمان، مثل قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا يشمل الإسلام الذي هو الشرائع الظاهرة والإيمان الذي هو أعمال القلوب وأقوال القلوب. وكذلك إذا أطلق الإيمان مثل قوله وبشر المؤمنين يشمل حتى المسلمين. أما إذا قيل مؤمن ومسلم فالإيمان في القلب والإسلام في الجوارح، والإيمان أكمل من الإسلام، والدليل على ذلك قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. ويدل عليه أيضا قول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأن الله أنجى لوطا وأهله إلا امرأته، وكانت امرأته معه في البيت مسلمة ظاهرها أنها مؤمنة بالله ورسوله لكنها تبطن الكفر، فسمى الله البيت بيت إسلام، فسمى الله أهله مسلمين كلهم، ولكنه لم ينجو منهم إلا المؤمن، لأن امرأة لوط كما ذكر الله في القرآن قد خانته فكفرت كفرا لم يعلم به فصارت بذلك من المنافقين. وعلى هذا فنقول كل مؤمن مسلم ولا عكس، وليس كل مسلم مؤمنا، لأن الله قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا. نعم فهمت الآن؟ لبس إيمانه ضعيف، إيمانه ضعيف، المؤمن إيمانه كامل. فصار الآن لو سألنا هل كل مؤمن مسلم أو كل أو بلا، نقول إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر جميعا فهذا الفرق.
يا شيخ بارك الله فيك، نرى بعض الإخوة يصلون معك المغرب وبعد الصلاة يحصل توزيع الأوراق خارج المسجد، فإذا خرجوا يعودوا يدخل المسجد، فهل هنا في هذه الحالة يصلون تحية المسجد ولا لا يصلون؟
لا يصلون تحية المسجد،
ما يصلون.
هؤلاء الذين يخرجون من المسجد لأخذ الأوراق التي هي قريبة من المسجد ثم يرجعون، لا ليس عليهم تحية المسجد، كما لو خرج إنسان يتوضأ من حمام المسجد وهو قريب ثم رجع فإنه لا يحتاج إلى تحية المسجد.
ما قولكم يا شيخ لما نقول أن التصوير بالكاميرا ليس فيه مظاهر خلق الله وإنما هو كالنظر في المرآة؟
نعم، نقول في هذا أنه قول له وجه، وذلك لأن المصور لا يخطط بيده لا العين ولا الأنف ولا الفم ولا غير ذلك، فهو كالمرآة، لكن الفرق أن المرآة لا تنطبع وهذا ينطبع، لكن هذا الذي ينطبع نعتبره صورة، واقتناء الصور لغير حاجة وضرورة محرم. نعم
يا شيخ حفظكم
الله. صلى الله عليه وسلم فما فاتكم فاتم، كيف يكون وضع المأموم من ناحية رفع اليدين والجلوس؟
كيف
وضع المأموم من ناحية رفع اليدين والجلوس يعني تورك وكذا؟
أين
المسبوق؟
المسبوق بارك الله فيك يتورك في آخر الصلاة يعني في التشهد الأخير، وأما رفع اليدين فسيرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام في التشهد الأول، أما عند تكبيرة الإحرام فقد مضت وانتهت، قد كبر من قبل.
لكن الركعة الأولى
يعني هو أدرك الركعة الأولى؟
لا مسبوق بالركعة الأولى والركعة الثانية.
طيب سبق بالركعة الأولى ثم لما سلم الإمام قام يقرأ يرفع يديه عند القيام لأنه قام من التشهد، وبقيت الصلاة على يبني على أن ما أدركه مع الإمام فهو الأول وما يقضيه فهو الأخير.
يا شيخ ما هي الأسئلة؟
وهذا القول الذي قلت لك هو الصحيح، بعض العلماء يقول ما يقضيه فهو أول صلاته، ولكن القول الراجح أنه آخر الصلاة. نعم.
ما هي الأسباب المساعدة على طرد الوسواس أثناء الصلاة؟
من أكبر الأسباب وأنفع الأسباب ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال يدخل عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا فعل ذلك أذهب الله عنه ما يجد. لكن إذا كان الإنسان يصلي مع الجماعة فالتفل عن يساره أو عن يمينه متعذر، وأمامه أيضا متعذر، لأنه لا يجوز للمصلي أن يبصق أمام وجهه، ولكن نقول في هذا الحال لا يلتفت ولا يبصق، يلتفت ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا أبصر. نعم.
فضيلة الشيخ، بالنسبة لكثير من عامة الناس،
إيش؟
كثير من عامة الناس يعملون أخطاء، فأحد قال لهم ليش هذا؟ يقول أن الدين يسر. إيش معنى يسر يعني؟ أهم شيء أنك لا تشرك بالله شيء والباقي بسيط.
نعم، هذا القول خطأ. يعني كون الإنسان يقول أنا أفعل كل شيء ما دمت موحدا والدين يسر، نقول إذا لم تقم بالدين أين الدين الذي عندك حتى تقول الدين يسر؟ ومعنى الدين يسر أن ما جعله الله دينا للعباد ليس فيه مشقة. الصلاة ما فيه مشقة، الوضوء ما فيه مشقة، الغسل ما فيه مشقة، وإذا قدر فيه مشقة ينتقل الإنسان إلى مرتبة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا الذي نقول الدين يسر. أما أن يترك بعض الواجبات أو ينتهك بعض المحرمات ويقول الدين يسر فهذا خطأ، لأن نقول ما فعلته فليس بدين أصلا. نعم.
فضيلة الشيخ.
نعم.
أحسن الله إليكم الشيخ.
نعم.
ما رأيكم بقول القائل أنا صائم إن شاء الله أو أنا مؤمن إن شاء الله وقولي كذلك سوف أتيك غدا إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا؟
نعم. أما من قال أنا صائم إن شاء الله أو أنا مؤمن إن شاء الله، فإذا كان قصد بذلك التبرك بذكر المشيئة فلا بأس، ولا ينقص من إيمانه شيئا ولا من صيامه شيئا. وكذلك إذا قصد بقوله إن شاء الله التعليل، يعني أني صائم بمشيئة الله أو أني مؤمن بمشيئة الله، فلا بأس أيضا، لأن التعليل بالمشيئة ثابت حتى في الأمور المتيقنة. ألا ترى إلى قول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إيش؟ إن شاء الله، مع أن هذا خبر مؤكد من الله ومع هذا علق بالمشيئة. ألا ترى إلى قول من يزور المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ومعلوم أن الإنسان سيلحق بكل تأكيد، لكن هذا من باب التعليل بالمشيئة. فهمت الآن؟ ماذا فهمت؟ أنه إذا قصد التبرك هذا جائز، أو التعليل بالمشيئة فهذا أيضا جائز. أما إذا قال إن شاء الله مترددا في ذلك فإنه ليس بمؤمن، لأن الإيمان لا بد فيه من الجزم. فلو قال أنا مؤمن إن شاء الله يعني متردد في ذلك فهو لم يؤمن ويعتبر كافرا، لأن الواجب الجزم بالإيمان. وكذلك أيضا يقال في الصيام إذا كان مترددا فإن صومه لا يصح. أما إذا ذكر ذلك على سبيل التبرك أو على سبيل التعليل بالمشيئة فهذا لا بأس به. المسألة الثانية
قولنا سوف أتيك غدا إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا.
نعم، هذا أيضا لا ينبغي، بل لو شئت لقلت إن هذا داخل في النهي، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهو إذا قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا لم يستفد من قوله إن شاء الله شيئا ما دام جزم. وهذا من آداب الله عز وجل التي أدب بها العباد، أن لا يجزمن الإنسان على شيء في المستقبل. لا يقول سآتي غدا يعني حتما سيكون، لأن الأمر بيد الله. أما من أخبر عما في ضميره أنه عازم على الإتيان غدا فهنا لا يحتاج إلى ذكر المشيئة، لأنه يخبر عن أمر واقع، والإخبار عن الأمر الواقع لا يحتاج إلى القرن بالمشيئة. فإذا قال إنسان أتزورني غدا، فقلت نعم، تريد أن تخبر عما في نفسك من أنك عازم على الزيارة، هذا لا بأس به لأن العزم قد حصل. أما إذا قلت نعم يعني تريد أن يتحقق هذا بالفعل فلا، لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم
أحسن الله إليك.
أي نعم شيخ الإسلام قصر التشجيع، تشجيع الجند على الإقدام. نعم
أحسن الله إليك. ولاية المرأة بعد وفاة والدها إلى من تنتقل
في النكاح قصدك؟
نعم
نعم. أولى الناس بالتزويج الأب ثم الجد من قبل الأب، وإن علا إذا كان لها جد من قبل أبيها فهو أولى، فإن لم يكن لها أب ولا جد من أبيها انتقلت الولاية إلى أبنائها إن كان لها أبناء، وإلا فإلى إخوتها الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم أبناء الإخوة الأشقاء ثم أبناء الإخوة لأب ثم الأعمام الأشقاء ثم الأعمام لأب ثم أبناء الأعمام الأشقاء ثم أبناء الأعمام لأب. فإذا لم يوجد لها عصبة أو كان عصبتها في مكان بعيد لا يمكن الاتصال بهم، أو كان عصبتها قد امتنعوا من تزويجها من هو كفء، زوجها القاضي يعني قاضي المحكمة.
وأي الإخوة الأشقة يتولى ذلك؟
كلهم له ولاية، لكن من الأدب أن يجعلوا الذي يتولى ذلك الأكبر منهم.
يا شيخ ما حكم قراءة الفاتحة قبل الإمام في الصلاة الجهرية؟
لا بأس بهذا، يعني لا بأس أن يقرأ الإنسان الفاتحة قبل أن يقرأها الإمام، وهذا يحصل كثيرا فيما إذا أطال الإمام الاستفتاح فإنه يحصل أن بعض المأمومين يقرأها قبله، ولكن الأفضل أن تقرأها بعد انتهاء الإمام من قراءتها حتى تستمع إلى قراءة الفاتحة مع إمامك، ثم بعد ذلك تقرأ الفاتحة ولو كان يقرأ. نعم
بعد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الله شيخ أنا عندي سؤال.
تفضل.
أدلل على المدينة.
ها؟
أدلل سجون المدينة. ولدل وش السبب؟ ورجع المجد ولا نخاف من عائشة يا نبي. ولدل وش حالته؟ أنا عطاني.
ابنك؟
أعيد السؤال.
ولا اللي فاهم مرة هو سنتان ولا أدري وش السبب. ها؟ كيف؟
اسم الخلف بالله.
والله يا أخلافي أنا أرى أنك تتصل بالأمير هناك وتسأله، تقول إذا كان عليه حق فأنا مثل ضامن هذا الحق، إذا كان ليس عليه حق أخرجوه. هنا بعده
يا شيخ عفى الله عنك، ما حكم الصلاة في البنوك الربوية؟
في إيش؟
في البنوك الربوية.
الصلاة في البنوك؟
بعض البنوك فيها مصليات يا
شيخ. طيب البنوك هذه بعضها مستأجر ولا لا؟ وبعضه ملك، وأيا كان سواء كان ملكا أو مستأجرة فليست مغصوبة حتى يقال إنها لا تصح الصلاة فيها، غاية ما هنالك إنها أماكن يعصى الله فيها بالربا، فلا تنقلب هذه الأماكن خبيثة من أجل ما يفعل فيها من المعصية، فالصلاة فيها صحيحة. لكن التوظف في البنوك هذا هو المحرم، إذا توظف الإنسان، لأنه إذا توظف فسوف يباشر كتابة الربا أخذا وإعطاء، فإن لم يباشر فإن توظفه في هذه البنوك رضا بها بلا شك، إذ لو لم يكن راضيا ما توظف عندهم. فلهذا نصح إخواننا بأن لا يتوظفوا في البنوك لا على وجه الكتابة ولا على وجه الإحصاء، المهم أن الوظيفة في البنك حرام. قد يقول الإنسان أنا لم أجد إلا هذه الوظيفة، نقول ثق بوعد الله، فإن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
فضيلة الشيخ، رجل يأتي يعطي والده من راتبه، وكان الرجل الأب هذا عند مزرعة وعنده عامل كافر.
من اللي عنده مزرعة؟
والد الولد هذا.
نعم.
وعندك عامل كافر هندوسي، حاول ينصح أن يخرج محل مسلم، رفض الأب، فهل له أن يقطع الراتب هذا اللي يديه أبوه أو ما يفعل شيء؟
لا، يأكل منه ما في مانع. إذا عصى أبوه مثلا،
الولد يأتي أبوه من راتبه، بارك الله فيك،
إيش؟
الولد موظف،
إيه؟
ويأتي من أبوه من راتبه.
نعم.
الأب عنده مزرعة فيها عامل هندوسي.
نعم.
كافر.
نعم نعم.
يقول أبوي ما أخرج العامل هذا، ولا ما أنا أبقطع مرتب للدكتور.
إيه.
يقول لن أخرج هذا، وأنتم كيف؟ ما هو حاجة.
والأب محتاج لما يعطيها ابنه ولا لا؟
والله هو له مصادر غيره، لكنه يحتاج. لو الولد قطع هذا المرتب يزعله.
أنا أرى أنه يجب عليه أنه ينفق على أبيه ما دام محتاجا.
لكن الأب يعطي الهندوس من نفس الراتب هذا.
ما في معنى، لا بأس. ولكن ننصح الأب وغيره ممن عندهم مال غير مسلمين، ننصحهم بأن يدعوا غير المسلمين وأن يستجلبوا عمال المسلمين. أي نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ.
انتهى الوقت الآن. سؤال خفيف الآن.
خفيف إن شاء الله.
طيب.
شيخ، هذا رجل عنده استراحة ويستخدمها استخدام عائد، وفي نفس الوقت يعرضها للبيع، فهل عليها زكاة؟
لا، ما عليها زكاة، ما دام عرضه إياها للبيع، ليس على سبيل التكسب، ولكنه طابت نفسه منها فيريد أن
لا يا شيخ، هو ينتظر المكسب، وقت ما يجيه يبيعها.
ايه؟
في نفس الوقت يستخدمها لولا لولا.
لا، إذا كان قصده المكسب فلا بد من زكاتها وإن كان يستخدمها. أما إذا كان يستخدمها ثم طابت نفسه منها وأراد أن يبيعها فلا حرج عليه، وليس عليه زكاة.
جزاك الله خير.
وننتهي إلى هنا، والأسبوع القادم ما في جلسة، لأننا يمكن نسافر إلى مكة، وأخشى أن ما يتسنى نصل بكري، فنرجوكم السماح وإخبار من رأيتم أنه سيأتي أنه ليس في جلسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما تقول في هذا القول: إذا غسل الإنسان قدمه في الوضوء ثم أدخلها في الخف ثم غسل الثاني وأدخلها في الخف إنه لا يجوز له المسح؟ أقول: هذا هو المعروف عند أكثر العلماء، لأن في بعض ألفاظ الحديث: إذا توضأ أحدكم ولبس خفين، ولا يتم الوضوء إلا بغسل قدمين جميعا. لكن الشيخ حسام الدمي رحمه الله يرى أنه يجوز، ويقول إن قوله أدخلتهما طاهرتين يشمل ما إذا أدخل كل واحدة بعد تطهيرها أو إذا انتظر، والاحتياط أن لا يفعل حتى يتم الوضوء. قل: هل يصح أن نطلق لفظ الشارع على الله عز وجل؟ فإني سمعت بعضهم يقول: قال الشارع الحكيم، أو قال الشارع سبحانه. نعم، الجواب نعم، هذا وهذا من باب الخبر، لأن الله تعالى قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. أما السؤال الثاني فجزاك الله خيرا لهم، وقت آخر. يقول: رجل أوصى بتركته لابنه ليحرم أو ليش؟ رجل أوصى بتركته إلى ابنه ليحرم بناته من الميراث، فهل وهذا الابن يريد أن يعطي أخواته حقهم، ولكن لا يعلم هل يعطيه من أصل المال أو يعطيهم المال؟ أقول: بارك الله فيك، الوصية هذه باطلة ومحرمة ولا يعمل عليها، فيرد ما أوصى به أبوه له، يرده في التركة وتقسم على فرائض الله، لأن الله يقول لما ذكر المواريث قال: تلك حدود الله. أبا من كل يعاد، يعاد في التركة ويقسم حسب الميراث. نعم. يقول: إذا قتل رجل أخاه شقيقه عمدا فماذا عليه؟ وإذا كان خطأ فهل تلزمه الدية ولمن تكون؟ إذا كان عمدا فإنه إذا تم شروط القصاص يقتل به، لقوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. وإن كان خطأ فالدية على العاقلة وعليه الكفارة: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طيب. يقول: رجل كسب مالا من وجه محرم مثل الربا وغيره وأراد إيصاله لعوائل فقيرة تخلصا منه، فما رأيك في هذا؟ رأينا أن نقول: تقبل الله منه وجزاه الله خيرا، ونسأل الله أن يثبته، والعوائل حل لهم ذلك. وهذا يقول: ما رأيكم في من يقول إنه يعمل العمل الصالح في حياته حتى إذا مات يموت على حسن الخاتمة من أجل أن يذكره الناس بالخير؟ فهل إرادة الموت على الصلاح من أجل أن يذكره الناس يعتبر رياء؟ ينظر إذا كان الجالب على فعل العبادة هو محبة وثناء الناس، فلا شك أنه ينقص إخلاص النية. أما إذا عمل الصالح لله ثم سره أن يثني الناس عليه فلا بأس، هذه من عاجل بشرى المؤمن أن الناس يثنون عليه إذا عمل عمل صالح. يقول: ما رأيكم في من دخل المسجد وأراد أن يصلي في حياة المسجد وأن يأخذ إيش؟ مركب المصاحف، فيجعله ستة له ويأتي الآخر فيأخذه أيضا، علما بأن المراكب إنما وضعت مرتبة. السؤال: هل في هذا الفعل شيء أم لا؟ الظاهر ما في شيء، إذا كان إذا انتهى منها ردها إلى مكانها، أما إذا كان إذا انتهى منها تركها، هذا هي ما وقفت لهذا العمل. نعم. موجود؟ نعم. أنا أسكن في دولة كافرة ويحصل هناك ظلم لبعض المسلمين المقيمين هناك، ولا يمكن أن يدفع هذا الظلم إلا بالتحاكم إلى قوانين هذه الدولة الوضعية، فهل ندخل تحت الآية التي تنهى عن التحاكم للطاغوت؟ التحاكم للطاغوت بارك الله فيك إذا كان لتنفيذ حكمه فهذا لا يجوز، أما إذا كان للوصول إلى حقه، بمعنى أنه لو حكم لك بما يخالف الشرع رفضت، فهذا للضرورة لا بأس به. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الطرق الحكمية كلام حول هذا الموضوع جيد. هذا يقول: طيب، هذا ما يخالف، هذا عمران إيش؟ المال عشي موجود. طيب. يقول: رجل فقير زوجه والده واتضح أن زوجته لا تصلي، وقد بذل كل ما في وسعه لهدايته، ولكن دون جدوى، ويخاف من طلقها أن يقع في الحرام وهو لا يستطيع الزواج من غيرها، فما هو الحل؟ هو الآن إذا أمسكها وجمعها فهو واقع في الحرام، لأنها لا تحل له، ووطئ إياها وطئ زنا لأنها كافرة وهو مسلم، فالواجب أن يفارقها، ولكن لأن الله يهديها إذا هددها قال: أنا الآن ما تحلين لي، إما أن تسلمي ونعيد العقد أيضا إذا كان عقد عليها وهي لا تصلي، وإما أن تذهب إلى أهلك. ثلاثة.